بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. يعني في هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام من لا تحل له الصدقة، قال لغني، لا تحل الصدقة لغني، هذا واضح. الغني عنده ما يكفيه فليس له أن يأخذ من الصدقة، يعني يحرم على الغني أن يأخذ الصدقة لأنه ليس بحاجة إليها. والثاني: ولا لذي مرة، المرة هي القوة، ولا لذي مرة سوي، يعني ذي قوة في بدنه وسوي، ليس فيه أعاهة، عنده قدرة على الكسب. في الحديث الآخر: ولا لذي قوة ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. يعني في هذا الحديث لم يذكر الاكتساب ولا لذي مرة سوي. في الحديث الآخر قال: ولا لقوي مكتسب. يعني هل معناه أن القوي إذا لم يكن مكتسبا أنه تحل له الزكاة، ولا كيف نجمع بين الحديث؟ هنا لم يذكر اكتساب، هناك ذكر الاكتساب. نقول الاكتساب يعني معناه أنه ذو مرة أو لقوي مكتسب، أي عنده قدرة على الكسب، ليس المعنى أنه يباشر الكسب في الواقع. يعني يمكن لكل شخص قوي أن يترك الاكتساب ويأخذ من الصدقة، هذا أريح له من العمل والتعب، ويمكن يجيه أكثر مما لو عمل. كما معروف من حال المتسولين يمكن يجيه في اليوم 200-300 ريال وأكثر، يعني لو قلنا كل يوم يجيه أقل شيء 200-300 ريال في الشهر، كم يجيه؟ أضرب 30 في 300، 9000 ريال، 10000 ريال في الشهر، وهو بس يجلس 10 دقائق ربع ساعة بعد كل صلاة في المساجد، ويجيه من 9000 و10000 ريال. ولو عمل وكدح طوال النهار قد ما يجيه 2000-3000 ريال في الشهر. إذا معنى ذو ولا لقوي مكتسب، يعني مكتسب أي من شأنه أن يكتسب أو عنده قدرة على الكسب. لكن لو وجد شخص يعني بحث واجتهد ولم يجد عملا، وبقي له فترة ما يعمل، وأعطاه أحد أعطاه بدون تعرض، هذا أمر سهل، علم به بعض إخوانه وأعطوه من الصدقة، وليس إذا كانت صدقة التطوع ليست الزكاة، فالأمر في هذا سهل. لكن ينبغي له أن يتعفف عن الزكاة وأن لا يقبلها، يأخذ قرضا حتى يجد عملا ثم بعد ذلك يسدد، أنه في صدد البحث عن عمل قد يبقى شهر شهرين أو أكثر أو أقل بدون عمل، لكنه إذا اشتغل يسدد ما اقترض. الزكاة أوساخ الناس لا تحل إلا لمن كان من الفقراء، أما من كان عنده قدرة على الكسب فلا ينبغي له أن يتساهل وأن يفتح الباب، لأنه إذا ذاق المال السهل ضعف عن العمل، استمر هذا المال ضعف عن العمل. ينبغي أن يكون عفيفا، حتى لو ما وجد عملا قريبا فهو عنده قدرة بصدد وجود العمل، ولو تأخر شهر وشهرين هو بصدد الحصول على العمل، وإن تأخر قليلا يستطيع أن يستدين ثم يسدد بعد أن يجد عملا. إذن هذا الضابط: الغني ولو كان ضعيفا والقادر على الكسب، هذا لا يحل له أن يأخذ من الزكاة. إذن من هو الذي يأخذ من الزكاة؟ الذي لا قدرة له على الكسب، هذا واحد، كإنسان زمن مريض عنده عاهات تمنعه من العمل وليس عنده شيء، والثاني الذي يعمل وسعه ولا يكفيه دخله، هذا يكون من المساكين، يعني ما قصر اجتهد ويعمل لكنه ما يحصل على مال قليل لا يكفيه وعائلته طوال الشهر، بالنفقة المعتدلة ما يسرف ثم يأخذ من الزكاة، بالنفقة المعتدلة، هذا نقول لم يعل جهدا في البحث والعمل لكنه لا يكفيه ما يحصل عليه. الله سبحانه وتعالى سمى الذين يعملون في السفينة مساكين، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعملون ما قصروا وهم مساكين في نفس الوقت لأن عملهم هذا لا يكفيهم، فهذا هو الذي يعطى من الزكاة، إما عاجز أو يعمل لكن عمله لا يكفيه. يعني بعض الناس يعني نسأل الله العافية يذهب إلى بعض أئمة المساجد أو بعض المشايخ ومن له وجاهة عند الناس ويطلب منه مساعدة وزكاة على أشياء ليست يعني الأشياء غير مقبولة، لكن يتعاطى معه هذا الشخص أو يكذب يدين على الدين أو عنده كذا وكذا ويصدقه هذا الشخص ثم يبحث له عن زكاة ويجمع له مبلغا من المال 10,000 20,000 أكثر أقل ويعطيها إياه مرة واحدة، هذا والعياذ بالله يفتن ويبدأ يبحث عن آخر وثالث ويأخذ تزكيات من بعض المشايخ يحسنون الظن به يظنونه صادقا لأنه حصل على مال كثير بدون جهد، يعني حتى ما وقف أمام الناس بعد الصلوات يسأل، لا جاء إلى شخص واحد إمام أو أحد العلماء مشايخ وشرح له وضعه وهذا صدق وأحسن الظن به وكلم المحسنين وجمع له مبلغا جاءه المال بسهولة 10,000 20,000 30,000 استمر يروح للثاني والثالث والرابع، لكن لو ترك هذا إذا شك في أمره ولم يكن يعرفه تمام المعرفة وتركه فإنه قد يصعب عليه أن يقف أمام الناس ويسأل، وليس ما إذا كان شخصا يعني لا يعرف بالسؤال أنه لا يمكن أن يقدم فيجتهد في العمل حتى يسدد ما عليه، لكن إذا حصل الأموال بدون جهد فإنه سيضعف، إما يضعف في العمل أو يكثر من الإنفاق بدون حاجة يصير مسرفا ينفق بلا حساب، لأنه يأخذ كل سنة 20-30-50 ألف من أهل الخير ومن المشايخ وهو لا يستحقه، لكنهم يتعاطفون معه أو ينخدعون به يأتي يذكر ظروفا وكذا وأكثرها كذب، يمكن يجيب أوراق مكذوبة أنه عليه أوراق علاج أو ما شابه ذلك، فينبغي لمن تصدى لهذا الأمر أن يكون حريصا وأن يكون واعيا منتبها، لأنه يكثر الكذب في مثل هذه الأمور، يأتي بفواتير يأتي بأشياء يقول أنه عنده عمليات وعلاج أو يأتي بأوراق ديون كثير منها مكذوبة ولا ديون قديمة منتهية أو ديات مثلا أو ما شابه ذلك، فيأتي بأوراق ربما مزورة أو قديمة أو لشخص آخر، بعضهم والعياذ بالله يأخذ صك ويمسح الاسم الأول يكتب اسمه ويصور واللي يشوف الصورة كأنها باسمه ما يشك، لكن لو طلب منه الأصل ما يستطيع يأتي بها، هذه من الحيل، يصور الأصل ثم يحك الاسم الحقيقي ويكتب اسمه ثم يصورها مرة أخرى ولا يتبين كأنها باسمه من الأصل، وإذا قل وين الأصل قال لا الأصل أنا محتفظ فيه خاف يضيع هذه أوراق مهمة ويدور بهذه الصور. كثير من المحسنين يحسن الظن بهؤلاء ولا يأتي على باله أن هذه الصورة مزورة، فيأخذ هذه الصورة يصدق، يأخذ بطاقة هذا الشخص يطبق يجد الاسم هو الاسم أنه فعلا عليه ديون إما دية أو علاج مثلا 20-30 ألف أو عمليات أو أجار بيت أو كذا وكاذب فيعطيه هذا المال بغير حق. فهذا فتن الآن مدام حصل 10 آلاف مرة واحدة من هذا الشخص سيدور على أئمة المساجد ويدور على أهل العلم وأهل الخير ويخدعهم بهذا. هذا موجود بكثرة. كذلك الذين يسألون غالبا كذبة يفتعلون على عاهات ويأتون بمغازل ويأتون بأشياء ويرتعد أمام الناس كأنه به عاهة وغالبهم كذبة كأنهم عصابة. من الأدلة على هذا أنه إذا ضبط واحد في مسجد أو منع من السؤال منع واحد أو اثنين ماذا يحصل؟ ما يجي أحد. هذا يدل عليه يدل على أنهم بعضهم يخبر بعضا يتعالمون. خلاص إذا منع واحد أو خوف بالسلطة ما تشوف أحد منهم ممكن يمر السنة ما جاء أحد. وإذا أعطي واحد مرة مرتين جاءك في اليوم 2-3 هذه جربناها في كثير من المساجد وتبين أنهم عصابة ومسك كذا واحد منهم طلعوا كذبة ليس في عاهة وليس عندهم فقر ولا حاجة يوجد لهم أرصدة في البنوك أحيانا يستغلون الأطفال الصغار ويجعلون يسألون عند إشارات أو النساء وكذا كثير منهم كذبة. ينبغي الإنسان يكون حذرا يعني ليس معنى ما يتصدق لا يتصدق لكن يتحرى المكان الصحيح. وإذا لم يعرف أحدا يعطيها من يثق فيه من جمعية البر والناس الموثقين حتى يطمئن على صدقته أنها وصلت إلى مستحقها. ولا سيما الزكاة لا ينبغي التساهل بالزكاة وإعطاها مثل هؤلاء لأن الغالب عليهم الكذب والاحتيال بتصنع العاهات ونحو ذلك أوراق مزورة وأشياء من هذا القبيل. صلى الله عليه. حدثنا علي بن سعيد الكندي أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد. هذا مجالد بن سعيد ضعيف فهذا الحديث فيه ضعف. عن عامر عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه عربي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع يعني شديد أو غرم مفضع أي غرم أيضا شديد. ومن سأل الناس ليسرى به ماله كان خموشا في وجه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. يعني حديث كما سمعنا ضعيف لكن الحديث الصحيحة فيها كفاية أن المسألة في حديث قبيصة يقول عليه الصلاة والسلام لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء من قومي لقد أصابت فلانا فاقة فحلت المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سداد من عيش، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو سداد من عيش ثم يمسك، ورجل تحمل حمالة فحلت المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن من تحل له المسألة اللي عليه دين وليس عنده قضاء يعني غارم عاجز عن السداد. وبعض الناس عليه يكون عليه دين لكن يستطيع يسدد شهريا، عليه دين مثلا استدان ليتزوج أو ليشتري سيارة أو كذا وعنده قدرة على السداد من مرتبه كل شهر 1000 أو 2000 أو أكثر أو أقل، هذا لا يجوز إعطاه من الزكاة لأنه قادر على الأداء. والدين نوعان: دين لإصلاح بين الناس إذا استدان ليصلح بين الناس، هذا غارم لإصلاح ذات البين، إذا نوى أن يرجع على الزكاة فيجوز له ولو كان غنيا تشجيعا له على الإصلاح بين الناس. والثاني الدائن أو الغارم لنفسه، غارم لنفسه يستدين لحاجاته، هذا فيه تفصيل، إن كان يستطيع أن يسدد فليس من أهل الزكاة لأن الآية مطلقة والغارمين، فالذي يستطيع السداد هذا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه قادر على السداد. وكثير من الناس لو نظرت في حال كثير من الناس وجدت عليه ديون، هذا استدان للزواج، وهذا استدان لشراء سيارة، وهذا استدان لشراء أرض، وهذا كذا، كثير من الناس عليهم ديون لكنهم يسددون كل شهر 1000 2000 على حسب قدرته، هذا ما يعتبر غارما تحل له الزكاة لأنه يعني عنده زائد عن نفقته يسدد به هذا الدين، إذن هذا عنده وفاء فلا تحل له الزكاة. الحديث الآية والحديث: رجل تحمل حمالة، محمول على أنه تحملها وهو عاجز، تحملها لأمور أساسية ضرورية أو حاجات لا بد منها ثم وهو عاجز عن السداد، هذا هو الغارم الذي تحل له الزكاة والمسألة. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني كان عنده مال لكنه ذهب في حريق أو خسارة في تجارة أو غرق في الماء أو ما شابه ذلك، هذا تحل الزكاة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك. والثالث رجل أصابته فاقة، فقر شديد، حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه، يعني ما يصدق حتى يشهد له 3 من ذوي العقول من قوم الذي يعرفونه، لقد أصابت فلانا فاقة، حلت المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك. مسألة المسألة أشد من إعطاء الزكاة لأن يعني مسألة فيها إحراج للمسؤول، أما الزكاة أمر سهل، لو واحد أعطي بدون سؤال من الزكاة يعني أهون من شخص يسأل، فالمسألة يشدد فيها أكثر، يعني اللي تحل المسألة 3 وأصحاب الزكاة 8، لكن في جهات ليست أشخاص مثل في سبيل الله، لكن ابن السبيل يعطى من الزكاة، فيها أنواع يعطون الزكاة وليس بشرط أن تحل له المسألة، فالمسألة أشد لما فيها من إحراج المسؤول. بعض الناس يسأل للتوسع في المباحات والكماليات، هذا أيضا ما يجوز. بعض الناس يسأل الزكاة ليبني بيتا 1,000,000 ريال، يمكن يشتري أرض ويبني بيت قصر، يعني يكلف يمكن 1,000,000 ريال ويبدأ يسأل، هذا يعطيه 50,000 وهذا يعطيه 100,000 من الزكاة، ليش تعطون هذا الشخص؟ قال والله بدأ يعمر وما عنده شيء، راتبه يعني ما في زيادة فنعطيه من الزكاة. لا، الإنسان إذا احتاج إلى بيت يعطى من الزكاة أجار بيت، يدفع له أجرة بيت مناسبة لحاله، ما يستأجر له بيت الأغنياء وهو فقير، استأجر له مثلا دور 40,000 وهو فقير تكفي شقة 20,000 أو 15,000، يستأجر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصيب سدادا من عيش، يعني ما يسد حاجته أو قوام من عيش، ما يقيم حاله، لكن ما يعطى ليعيش حياة الأغنياء، لأن هذه أمور لا حد لها، في بيوت 30 بيوت 40 و50 و70 و100,000 وأكثر، فهذه أشياء يعني مفتوحة، فهذا يعطى ما يقيم حاله، ما يكون كأمثاله من الفقراء، ولا يعطى حتى يعيش عيشة الأغنياء. كثير من الفقراء يأخذ من الزكاة ويجاري الأغنياء في مساكنهم في مراكبهم وفي ملابسهم وأثاثهم وجوالات على 2000 و2500 وفواتير وأشياء من هذا القبيل، يعني يعيش للأغنياء تماما ويأخذ من الزكاة، لا ما يجوز حتى يصيب قوام من عيش أو سدادة من عيش. لكن واحد يأخذ من الزكاة ما يكفي 2، هذا في جناية على الفقير الثاني، لأنه أخذ أكثر مما يقيم حياته، صار على حساب الفقراء الآخرين، لأن هذا تيسر له، له معارف وأقارب من الأغنياء فأعطوه، حبوا حاجته مثلا 50,000 في السنة أعطوه 100 و200 من أجل يشتري أرض يعمر ويسكن في فلة ويشتري سيارة 70-100,000 وهكذا، وأثاث بمبالغ طائلة وهو فقير، ربما يكون راتبه كما سبق يعني يكفيه حياة معتدلة، لكنه مع البذخ ما يكفيه فيأخذ من الزكاة لنفقته. كل هذا حرام، هذا يأكله جمرا، أنه سأل بدون حاجة، من سأل عن الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا أصابته جائحة، هذا معاذ رضي الله عنه كما جاء في حديث الحر، أصيب في ثمار ابتاعها، رحمك الله، أصيب في ثمار ابتاعها، وليس بشرط تكون هي الجائحة التي قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح، هذا سيأتينا في كتاب البيوع أن الإنسان إذا اشترى ثمرة عند بدو الصلاح، يعني عندما يبدأ يحمر أو يصفر ثم أصابت جائحة قبل الجذاذ، تكون على من تذهب على البائع ولا على المشتري؟ هذه فيها خلاف، والصحيح أنها تذهب على البائع، هذا وضع الجواح الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. أمر رسول، قال جابر رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجواح. بعض العلماء قال لا، تذهب على المشتري لهذا الحديث، لكن هذا الحديث ليس صريحا، أصابته في جائحة في ثمار ابتاعه، الله أعلم، قد يكون أصابته الجائحة قبل الجذاذ، قد تكون بعد الجذاذ، تأخر في الجذاذ فأصابته الجائحة، أو بعد ما جذه وضعها مثلا في مكانها جاءها مطر أو جاءها سراق سرقوها أو كذا. هذا الحديث محتمل، ويحتمل أنه قبل حديث جابر رضي الله عنه وضح الجوائح، إذن هذا الحديث لا يصلح لمعارضة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، لأن حديث جابر صريح وهذا محتمل، فلا يعارض الصريح بالمحتمل، فإذا نقول هذا يحتمل، الحديث لم يوضح فيه ما هي الجائحة أو ما الجائحة التي أصابت ثماره. قد يكون رخص مثلا، سأشترى ثمارا بمبلغ على أنها ستربح، ثم نزلت كثرة المحصول والإنتاج ونزلت الأسعار، هذا أيضا أصيب خسر، ليس بشرط، يعني حديث محتمل. قوله تصدقوا عليه، هذا فيه أن الإنسان إذا أصابته جائحة، مثل حديث قبيصة رضي الله عنه ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، أحيانا نسأل الله العافية إنسان يكون غنيا لكن تأتيه مصيبة، يعني له بضائع في الباخرة وغرقت وراحت بضاعته ورأس ماله كله راح، أو مثلا تأتي زلازل نسأل العافية وتذهب بيوت كثير من الناس أو سياراتهم وكذا، وفجأة يصبح عاجزا عن تدارك ما فات أو ما ذهب أو حريق هذا في أموال الناس فهذا أصبح فقيرا فيجوز أن يسأل والناس يسن لهم أن يتصدقوا عليه تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه يعني هذا يعني في إن يدل على أن دينه كان كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك يعني هذه محتملة هذه اللفظة محتملة ليس لكم إلا ذلك هل معناه ليس لكم إلا ذلك يعني يسقط ما بقي ولا معناه ليس لكم إلا ذلك الآن ولا يحل لكم أن تطالبوا الآن أيهما الأول ولا الثاني الثاني الصحيح لماذا ها؟ لأنه صحيح لأن الأصل عدم السقوط وهذا الحديث محتمل والشيء الثابت لا يزول بشيء محتمل يعني قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة المال هذا نص محكم هذا نص محكم ما في احتمال وهذا الحديث محتمل ليس لكم لذلك يحتمل ليس لكم لذلك الآن ويحتمل ليس لكم لذلك مطلقا ما دام الحديث محتمل إذن هو متشابه والآية محكمة فيرد متشابه إلى المحكم هذه قاعدة دائما هذه قاعدة يمشي عليها المؤمن إذا جاء نص فيه احتمال ونص صريح لا يجوز أن يترك الصريح ويأخذ بالمحتمل هذا يكون مغررا في دينه كيف تترك نص محتمل لا يقبل التأويل وتأخذ بنص تترك نص صريح لا يقبل التأويل وتأخذ بنص محتمل هذا الذي يفعل هذا في قلبه زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الراسخون في العلم لا يأخذون بالمحكم ويردون المتشابه إلى المحكم لأن المحكم يحتمل في احتمال موافقة المتشابه في احتمال موافقة المحكم وفي احتمال مخالفة المحكم مدام في احتمالان نأخذ الاحتمال الذي يوافق المحكم فيتفق هذا مع هذا تجتمع النصوص ويصدق بعضها بعضا لكن لو حملناه على المعنى المخالف صار فيه تصادم بين النصوص هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا باب ما جاء في كراهة الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل أصدقة هي أم هدية فإن قالوا صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل هذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم في الصحيحين فهذا يعني يدل على أن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بينها عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم إن الصدقة إيش أوساخ الناس وإنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم كلمة تنبغي في الحديث في النصوص غير تنبغي في كلام الفقهاء فلا ينبغي الإنسان أن يحمل معاني النصوص أو يحمل نصوص الكتاب والسنة على معاني مصطلحة فيما بعد يعني هذا متأخر وليس موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا اصطلح عليه الفقهاء إذا قال لا ينبغي أنه دون الحرام ليس حتى دون المكروه محرم مكروه ويقول لا ينبغي يعني من باب الأدب لا ينبغي أن يقول كذا لا ينبغي أن يفعل كذا هذه لفظة خفيفة أسهل من قولة يكره كذا فيها حرام وفيه يكره يعني يحرم يكره ولا ينبغي، هذه كأنها باب الأدب، وفي لفظة يعني سهلة أسهل من كلمة يكره، هذه اصطلاحات، لا ينبغي كذا ينبغي كذا، هذه اصطلاح حادث، لكن في الآيات والحديث أحيانا تأتي اليم لا ينبغي يعني لا يكون، لا يعني مستحيل لا يمكن يكون، مثل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، هذه لا ينبغي يعني لا يكون، مستحيل لا يمكن أن يقع. وفي أحيان تأتي معنى التحريم، لا أن الصدقة لا تنبغي لمحمد أي لا تحل له، فهي محرمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة أو تطوع، حتى صدقة التطوع لا تحل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ الزكاة أوساخ الناس، هذه واضحة، لأن هذا المال يطهر المال، الزكاة تطهر بقية المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إذن هي تطهير، مثل الماء الذي يغسل به الثوب يطهر الثوب فيكون الماء متسخا، وذلك سماها أوساخ الناس، سماها أوساخ الناس. طيب صدقة التطوع، قد يقول قائل لماذا حرمت على النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها ليست زكاة، يعني ليست زكاة تطوع، هذه ليست أوساخ صدقة التطوع. قالوا يعني ذكر في الشرح، قال لأنها فيها منة، لأن صاحبها يطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، فهي إعطاء من أعلى إلى أدنى، يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلى، فهو يعطيه فيه منة، ولا يطلب منه أجر ولا ثواب ولا يريد التودد إليه، بل يعطيه يطلب الأجر من الله، فالمعطي أعلى، وأيضا المعطى لا ينتظر منه المكافأة، لأنه يأخذ لضعفه ولحاجته، هذا واضح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعز نفس على وجه الأرض، فلا يمكن أن يعطى على سبيل إيش الإذلال والاحتقار له عليه الصلاة والسلام، فإنه هو أعز شخص عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك أكرمه الله وشرفه عن أن يأخذ على سبيل المنة، إنما يعطى على سبيل الهدية، لأن الهدية يراد منها إكرام المهدى إليه والتودد إليه وزيادة المحبة، والمهدى إليه أيضا يثيب، فلا يبقى منها أصلا، فرق كبير بين الهدية وبين الصدقة. طيب هل آل محمد صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم صدقة التطوع ولا تحرم عليهم الصدقة الواجبة فقط؟ لأن فيه صدقة واجبة والزكاة، سواء زكاة المال أو زكاة الفطر أو الكفارات الواجبة ككفارة اليمين والظهار ونحو ذلك، اجتماع في نهار رمضان، هذه كفارات واجبة، مثل فدية الأذى إطعام، هذه كفارات واجبة، فعندنا الزكاة وعند زكاة الفطر وعند الكفارات الواجبة، هذه كلها باب واحد. هل تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يعني هذه فيها خلاف، بعض العلماء يقول لا تحرم عليه، يقولون الذي تحرم عليه صدقة التطوع هو شخص النبي عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته، وإن كانت ليست أوساخا لكن فيها نوع منه، فلعلو منزلته تحرم عليه، أما آل محمد صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحرم عليهم. بعضهم يستدل يقول يعني مثل المرأة الهاشمية لو كانت تحت زوج غير هاشمي، يعني بعضهم يقول يجوز للهاشمي يأخذ زكاة الهاشمي، هذا على القول مع أنه في نظر، لكن لو قلنا أنه غير هاشمي، امرأة هاشمية تزوجها شخص غير هاشمي، هذه النفقة سماها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. قالوا: ويجوز للمرأة الهاشمية أن تتزوج غير هاشمي وينفق عليها بلا خلاف مع أنها صدقة؟ لكن هذا الاستدلال يعني قد يعني يناظر يناقش فيه ويقال إن هذه النفقة مقابل ماذا؟ مقابل استمتاع، فلم تأخذها بمنة، وذلك يجبر عليها الزوج ولا منة له في الانفاق على زوجته، ولو أبى لها أن تطالب بالفسخ، إذا أبى مع القدرة لا أن تطالب بالفسخ. على كل حال مسألة محتملة، النبي عليه الصلاة والسلام جمع نفسه مع إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة الصدقة لفظ مطلق يشمل الصدقة الواجبة والتطوع، فأنا ما أعرف دليل صريح على أن آل محمد صلى الله عليه وسلم تحل لهم صدقة التطوع. بعضهم يمثل يقول: يجوز للهاشمي أن يشرب من الماء السبيل، لو مر بماء سبيل مثل المياه التي تكون في المساجد برادات مياه أو كذا يجوز أن يشرب، لكن يمكن يقال هذا للحاجة، هذا حاجة عامة وليس فيه منة في هذا. إنسان وضع برادة في مسجد أو في طريق ينتفع به المحتاج المار، هذه أيضا ليست واضحة، فالله أعلم. يعني الأصل أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، والتفريق يحتاج إلى دليل واضح. كذلك أتاه سلمان رضي الله عنه كما جاء عند أحمد، لأن سلمان رضي الله عنه قد أخبره أحد مشايخه الذين صحبهم من الصالحين من النصارى، قال: إنه قد أضل زمان يبعث فيه نبي يهاجر إلى أرض فيها نخل وله فيها علامات لا تخفى، يأكل هدية ولا يأكل صدقة وبين كتفي خاتم النبوة. فجاء لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام سمع به سلمان رضي الله عنه كان في المدينة، فأتاه بتمر، طبق فيه تمر، وقال: إني سمعت أن عندك أنا أصحابا محتاجين وإني أتيت بهذه الصدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وأمسك. فقال سلمان: قلت في نفسي هذه واحدة. ثم جاء بعد ذلك مرة ثانية وقال: رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أتيتك بها، فسمى الله وأكل. فقال هذه الثانية، ثم تبين له أيضا نظر إلى خاتم النبوة. فإذن حديث أكثر من حديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة. أولا يعني ذكرنا الحكمة الأولى وهي لما فيها من المنة، أوساخ الناس فيها منة، والنبي عليه الصلاة والسلام أشرف نفس فلا يليق به أن يمن عليه. ثانيا في حكمة أخرى، في حكمة أخرى حتى لا يتهم عليه الصلاة والسلام بأنه يدعو إلى الله من أجل أن يأخذ أموال الناس، لأن الإنسان إذا تصدى للناس يعلمهم يدعوهم ويعلمهم أحبوه وقدموا له أموالهم لو أراد، فيمكن يأخذ ما شاء من أموال الناس كما يفعله الفجرة سادنة الأصنام وكذا، وأصحاب البدع والصوفية والمخرفون يأخذون أموال طائلة من العوام المغفلين باسم الدين وباسم أنهم سادنة الأصنام أو أنهم رجال الدين الرافضة، يأخذون الخمس من أموال الناس لأصحاب العمائم هذول اللي يدعون أنهم مشايخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله نهى قال: ولا تمن تستكثر، يعني لا تمن تعطي تستكثر تأخذ أكثر، فكان عليه الصلاة والسلام لا يستفيد من الناس شيئا أبدا، حتى الهدية يكافئ بأكثر، إذا أهدي عليه يقبلها لزيادة المحبة لكنه يكافئ، ما يترك أحد أهدى عليه إلا كفأه. قال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: ما من أحد له عندنا يد إلا قد جزيناه بها، إلا أبا بكر له عندنا يد لم نجزيه بها، الله يجزيه بها. هذا خاص بأبا بكر، أبا بكر له حالة خاصة. بعضهم قال عائشة رضي الله عنها، تزويج أبو بكر عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه حب حبا عظيما، وهي من أفضل نسائه، وخديجة رضي الله عنهن. فالمقصود أن هذا لدفع التهمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولتكميل أجره، أنه ما يأخذ على دعوته شيئا أبدا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل إن سألتكم ما سألتم من أجر فهو لكم، من أجري إلا على الله. فهذه لا شك أنها تبرئة لساحته عليه الصلاة والسلام، يدل دلالة قاطعة على أنه يدعو إلى الله لوجه الله، لا يريد من أحد جزاء ولا شكر. وهكذا ينبغي أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يكونون على هديه، ما يأخذوا من أموال الناس شيئا، ومن أهدى إليهم ردوا عليه. أهل العلم وأهل الدعوة لا ينبغي تضعف نفوسهم ويستغلون الدعوة بجمع أموال الناس، هذا يعطيه وهذا يخدمه وهذا كذا وهذا كذا، يضيع أجره بما يأتيه من أموال الناس ومن شفاعاتهم وجاههم. ينبغي أن يتعفف ما استطاع، إلا إذا اضطر، هذه ضرورة والله يعفو عنه، لكن يكون له طمع في أموال الناس وفي جاههم، هذا يشفع له في كذا وهذا يعطيه وهذا يخدمه وهذا كذا، هذا معناه أنه استعجل أجره في الدنيا من هؤلاء الذين يدعوهم إلى الله ويعلمهم. وإذا أهدى عليه أحد منهم محبة يكافئه ما استطاع. أسأل الله التوفيق. إيش؟ كذلك الأنبياء نفس الشيء. عاد عبد الله المبارك هو اللي يعطي، وغني صاحب أموال كثيرة هو اللي يعطي، ما حد يعطي، هو من كبار الأغنياء، وسخر ماله كله في نفع أهل الحديث وأهل العلم والصلحاء، كان يعول ناس كثير، ناس كثيرين مثل فضيل بن عياض وغيره وغيره، يعطيه ما يكفيهم سنة كاملة إعانة لهم على العلم والتعليم. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. لا باقي حديث. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. قال: وهذا حديث حسن صحيح. يعني هذا أيضا يتعدى إلى موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام وموالي بني هاشم، كل من اعتقه بنو هاشم فإنه تبع لهم ولا تحل له الصدقة، فإن مولى القوم من أنفسهم، يعني يتبعهم في هذا الحكم. إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. هل هذا في نهي له ولا خبر إن مولى القوم من أنفسهم، بغض النظر عن أنه يجوز أو ما يجوز؟ يعني هل في ربط بين أول حديث وآخره، ولا هما جملتان مفصلتان؟ إن الصدقة لا تحل لنا، هذا الآن خبر تم، وإن موالي القوم من أنفسهم، يعني هذا خبر ثاني. يعني العجيب أن بعض العلماء فصلوا بين الجملتين وقالوا إن هذا الحديث لا يدل على تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لأبي رافع لا تأخذ الصدقة أو لا تحل لك، يعني ليس نهيا صريحا، إنما أخبر عن بني هاشم أنهم لا تحلهم الصدقة، وإنما ورد القوم من أنفسهم ولا يلزم أن يكونوا مثلهم في كل شيء. سبحان الله، يعني هذا عجيب. يعني لو قرئ الحديث على أي شخص من العوام من غير العوام ماذا يفهم منه؟ يفهم النهي ولا لا؟ واضح، لأنه لماذا جاء بالجملة الأولى؟ ليربطه مع الثانية. لكن يعني نحن نذكر أنه يعني أحيانا بعض الناس ما يوفق للفهم الصحيح لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. يعني هؤلاء العلماء حتى الشارح قالهم الجمهور، جمهور العلماء يقولون أن هذا الحديث لا يدل على التحريم، وأنت لو قرأته على 10، 20، 30 شخص لم يسمعوا من قبل لا يفهم منه إلا التحريم ولا لا؟ تقول هذا من عجائب الاستدلال، مع أنهم علماء وأفاضل ولهم باع في العلم ولم يردوه عمدا، يعني لا يمكن يتعمدوا رد الحديث، لكنهم يعني هذا الفهم الذي أعطاهم الله. وهذا يعني يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والعقل أنه يخونه الفهم في بعض الأحيان الحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. أحيانا يكون يعني لكسر نفسه حتى لا يعجب بنفسه، إذا كان من العلماء الكبار وله مكانة عالية وله يعني سمعة كبيرة قد يخطئ في بعض المسائل التي لا يخطئ فيها العوام. يعني في بعض أقوال لأهل العلم لو عرضت على عامة الناس من العقلاء لكنهم عوام في العلم لكنهم عقلاء يتعجبون من هذا الفهم، هذا ما يمكن، هذا بعيد، هذا الحديث لا يفهم من إلا كذا، وهذا عالم له باع في العلم يفهم هذا الفهم البعيد. فتعجب من مثل هذه المسائل وهذه الاستدلالات، لكن لله في ذلك حكمة. ولنقرأ الحديث: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. وش تفهم منه؟ واضح، لأنه لماذا ترك؟ أول شيء السؤال، أولا أنه هذا الجواب خرج على سؤال، جاء كانوا يقول يا رسول الله تحل لي الصدقة، فأجابه قال إن الصدقة لا تحل لنا وأنت منا، إذا أنت منا فلا تحل لك. هذا واضح، يعني لا يكاد يفهم الإنسان منه إلا هذا. إذن هذا الحكم يتعدى لآل الذي تعرف عليه الصدقة محمد شخصه عليه الصلاة والسلام وأقاربه. من هم أقاربه؟ ما حدود أقاربه؟ أقاربه دائرة تتسع شيئا فشيئا، تنتهي على بني هاشم، تنتهي إلى بني هاشم، هم الذين لهم الخمس، الله سبحانه وتعالى أعطاهم الخمس ليغنيهم به عن السؤال، لأنه قد يوجد في بني هاشم فقراء من أين يأخذون؟ إذا كان فقيرا والزكاة حرام عليه أين يذهب؟ ما الخمس. وذاك بعض العلماء يقول إذا منعوا من الخمس جاز لهم يأخذوا من الزكاة عند الضرورة، وهذا هو الواقع اليوم في كثير من البلدان، ما لهم شيء في الخمس فيأخذوا من الزكاة إذا اضطروا، لأن الله سبحانه وتعالى منع من الزكاة إكراما لهم لا حرمانا، وعوضهم عنه بالخمس. فإذا منعوا من الخمس وهم فقراء أين يذهبون؟ يرجعون إلى أصل، يأخذون الزكاة للضرورة، يعني لا يمكن أن يتركوا فقراء وربما أنهم يصل بهم الحال إلى حال لا تحتمل من شدة الفقر. إذا نقول تحرم على شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى بني هاشم، لأنهم هم الذين أعطوا أو يعطون من الخمس. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب لكن لم يعطهم للنسب، أعطاهم لأجل النصرة، ولذلك لم يعطي بني عبد شمس وبني نوفل وهم بنفس الدرجة، ما أعطى إلا بني المطلب، وعلل قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. فإذا هذا الإعطاء لبني المطلب ليس للنسب، إذا الذي أعطاهم للنسب هم بنو هاشم، فكل من ينتهي نسب لهاشم فإنه تحرم عليه الصدقة وله نصيب من الخمس. أما غيرهم كبني المطلب وبني عبد شمس وبني نوفل، هؤلاء لا تحرم عليهم الصدقة وتحل لهم الصدقة سواء زكاة أو تطوع. إذن شخص النبي عليه الصلاة والسلام وبنو هاشم وأيضا موالي بني هاشم، كل من اعتقه شخص من بني هاشم. طيب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هل تحرم عليهن الصدقة؟ لأنهن يعني كثير من لسنا من بني هاشم، فهل تحرم عليهن الصدقة يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لا؟ يشملهم، قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام استثنى مؤنة نسائه مما ترك، قال ما تركنا صدقة أو ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. فكان عمر رضي الله عنه يعطي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام نفقة سنة، كل واحدة يعطيها نفقة سنة ما يكفيها من التمر والشعير لمدة سنة مما ترك النبي عليه الصلاة والسلام مما أفاء الله عليه من خيبر وفدك. فإذا أغناهن الله بما ترك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة بهن للأخذ من الصدقة. وهذا يعني يحرم إنسان الصدقة ويعوض بشيء آخر. إذن لا تحل ولو على سبيل العمالة، لأن أبا رافع أراد أن يعمل على الزكاة، والعمل على الزكاة العاملون من أصحاب من أصناف الزكاة، من الأصناف الثمانية الذين تحل لهم الزكاة، حتى لو كان مقابل العمل لا يحل، فكيف بغيره؟ لأن هذا مقابل العمل، يعطى من الزكاة مقابل العمل، فلا يحل ولو مقابل العمل. فالزكاة الذي تعطى بدون عمل إيش؟ من باب أولى. طيب لماذا لا تحل؟ يعني هذه قد يستشكلها بعض الناس، يقول إذا كان يأخذ مقابل العمل هذه ما في منه، والآن يعمل يجمع الزكاة ويفرقها، وهذا جهد وعمل يستحق عليه شيئا من المال، أعطي ما يستحق، فما هي وش الإشكال؟ أخذ مقابل العمل، فلماذا منع من ذلك مع أنه مقابل العمل؟ أولا نقول لأن هذا العمل طاعة وقربة، يعمله لله ولم يعمله لأجل زيد ولا عمر. من يعمل مع من هو الآن؟ هو يأخذ الأموال من الأغنياء، هل هو خدم الأغنياء؟ لا، إن الأغنياء واجب عليهم دفع الزكاة، هذا يعمل الآن ضد الأغنياء ليس لهم، يأخذ منهم. هل هو يعمل للفقراء؟ الفقراء ما عندهم شيء حتى يعطوه، فهو الآن يعمل لمن؟ يعمل مع الله، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه طعمة، وذلك العامل يقولون يعطى حتى أكثر مما يستحق لأجل فقره. يعني إنسان مثلا عنده عائلة كبيرة ولا يكفيه إلا مثلا مقدار 10,000 في الشهر مثلا، وعمله لو قيم ما يستحق إلا 5، يجوز يعطى 10 أن يراعى حاجته، أنه فقير وليس عنده دخل تفرغ لهذا العمل، فيعطى أكثر مما يستحق مراعاة لفقره. إذن ليست هي محاسبة دقيقة على العمل، العمل لله، والله سبحانه وتعالى أعطاه طعمة لأنه تفرغ لهذا العمل حبس عليه وليس له دخل ثاني، لذلك يعطى. إذن هو الأصل أنه يعمل لله، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه مكافأة له تشجيعا له. فإذا كان من بني هاشم نقول لا، لا يجوز ثمن، لأن هذا أصلا هو زكاة حتى لو أخذته مقابل العمل، لأن هذا عمل ديني وقربة إلى الله تبارك وتعالى، والأصل أنك لا تأخذ عليه شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا تشجيعا لك على ما قمت به من عمل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: العامل على الصدقة بالحق إيش؟ كالمجاهد في سبيل الله، مثل ما قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، نفس الشيء. الذي يجمع الصدقة يعطيها من؟ يعطيها المساكين، إذن هو يسعى على المساكين، الأرملة والمسكين، الأرملة مات زوجها وافتقرت، والمسكين. إذن العامل على الزكاة هو ساعي على الأرملة والمسكين، إذن عمله هذا جهاد في سبيل الله، وليس يأخذ مكافأة، لأجره على الله، لكن يأخذ هذا تشجيعا له، مثل المجاهد الذي يأخذ من الغنيمة وجهاده لله تبارك وتعالى. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب، هذه الرباب ذكر أنها مجهولة، ذكر بعض العلماء أن الرباب مجهولة، فالسند فيه ضعف، عن عمها سلمان بن عامر رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. يعني حديث فيه ضعف، لكن معناه جاء في حديث أخر، مثل حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه لما سألت زينب امرأته النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتصدق على زوجها وأولادها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لها أجران، أجر الصدقة والقرابة. لكن هذا الحديث محمول على صدقة التطوع وليس على الزكاة، لأن الزكاة لا تصرف إلى الأولاد، فالأصول والفروع لا تدفع لهم الزكاة، فحتى المرأة لو افتقر الزوج وعجز عن الإنفاق وهي غنية وجب عليها أن تنفق على أولادها، ولا يجوز لها أن تعطيهم من الزكاة. فإذا الحديث محمول على صدقة التطوع، يعني ينبغي الإنسان أن يلاحظ أقاربه، إذا كان له قريب فقير وعنده صدقة تطوع فيبدأ بالفقراء من الأقارب حتى لو كانوا بعيد، لأنه أولا فيها أجران، وثانيا أنه يعني إذا أعطاه قوية العلاقة والمحبة بينه وبين قريبه، وربما يحقد عليه، هذا أيضا في إزالة الحسد والحقد، لأن القريب يعرف قريبه، يقول يعني أنا يشوفني فقير ومحتاج وما شاء الله عنده ملايين، ولا يوم من الأيام جاب لي 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا جالي بنفع بطعام ولا بشيء، يعني يمتلئ قلبه حقدا على هذا الغني، لأنه يعرف حاله، يعني الغني يعرف أن هذا فقير لأنه قريبه، والفقير أيضا يعرف أن هذا غني، يعرف حاله وأنه غني، فيكون فيه حقد ويصل للقطيعة. ولذلك جاء في الحديث: أفضل الصدقة على ذي الرحم ليش الكاشح، وهذا حديث صحيح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح، الكاشح حصل الخصر، يعني الكاشح الذي يضمر العداوة، إذا بغى يضمر شيء يضعه في خصره، فهو الكاشح أي الذي يضمر العداوة، يعني ما يصرح بها لكنه في قلبه، فهذا إذا أعطاه أطفأ هذه النار التي في قلبه. إذن لماذا تذهب عن تبحث عن فقراء بعيدين وعندك فقير قريب؟ لكن المشكلة إذا كان هذا الفقير القريب يستغل هذا المال في معصية الله، هذه مشكلة. بعض الناس يقول: والله أنا ودي أتصدق على فلان قريبي، لكن لو أعطيته فلوس راح اشترى به دخان واشترى بها خمور ومخدرات أو كذا، يعرف أنه سيء وأنه يصرف المال في الحرام، طيب ماذا يصنع؟ نقول له يعني إذا كان فقيرا وسيء التصرف لا تعطيه نقدا، أعطيه شيء عينية. إذا كان يبيع الأشياء العينية هذه عاد مشكلة كبرى، يصل أحد توقف عنه. يعني لو جاءه بأطعمة، جاءه بأثاث للبيت، مثلا كيف خربان ولا كذا ثلاجة، وجاب له أثاث وذا راح باعها، صلى الله عليه وسلم. والناس إذا ابتلي بالمخدرات لا يطيق صبرا عنها، أي شيء أمامه يبيعه، يروح يبيع مكيف، يبيع الثلاجة، يبيع الكذا، يبيع الكنب، يبيع كذا ويصرفها في الحرام. هذا ما الحل معه؟ يتوقف وجوبا، لأنه إذا أعطاه شيئا أعانه على المنكر. الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنه يعرف أنه جر إذا أعطاه أخذه وباعه وصرفه على الحرام. قال العلماء حتى لو أبوه يصرف المال في الحرام ويطلب منه يحرم عليه أن يعطيه، حتى لو قال أنت عاق وأنت ما تعطيني وكذا ما يجوز أن يعطيه إذا علم أنه يصرفه على الحرام. لماذا؟ لأنه إعانة، الله نهى عن التعاون على الإثم والعدوان. إذن هذه مسألة يغفل عنها بعض الناس، يعني يتلذذ بإعطاء الأجنبي لأنه يحس أنه أعطاه لله خالصا، لأن هذا الأجنبي لا يعرفه ولن يشكره ولا ينتظر منه شيء ولا أن يمدحه لأنه ما يعرفه. وجد واحد يتسول في أي مكان أعطاه 10 أو 20 ومشى، يحس أنه خالص لله لأنه ما يعرف هذا الشخص ولا ينتظر منه ثناء ولا مدح ولا شيء. لكن إذا أعطاه قريبة يقول لا هذا يعني لو أعطيته بيمدحني ويثني علي وكذا، ويبدأ يقدرني ويرفعني وكذا ويثني علي في المجالس، فيأتيني شيء من الجزاء المعجل. نقول ما يضرك إذا أخلصت لله ولم تقصد هذا الشيء فلا يضرك، أعطه. يعني ينبغي أنه يتبع النصوص. لك أقارب فقراء، من خالة، من عيال أولاد خالة، أولاد عم، حتى لهم بعيد تبدأ بهم، عندك صدقة التطوع أو زكاة حتى، لكن لا تحابيهم في الزكاة، تعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة. أما صدقة التطوع فالأمر فيها سهل، تعطيهم حتى لو لم تتحقق من الحاجة، لأن هذه صدقة التطوع، إلا إذا علمت أنه ينفقها في الحرام. كذلك أول الحديث إذا أفطر أحد كله يفطر على تمر، هذا ثابت لكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأمر فإنه ضعيف. في هذا حديث أمر لكنه ضعيف، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، هذا أمر. الأمر حديث ضعيف لكن ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا أفطر يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. هذا يدل على أنه سنة، والأمر فيه سهل. لو شخص أفطر على غير تمر ما في بأس، يعني ما ينكر عليه، لكن الأفضل أن يبدأ بالتمر. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.